و تمتعه فیها طویلا، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلک. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال العلامة المجلسي رحمة الله عليه في البحار في مجلد 52 رواية عن الإمام السجاد عليه السلام عن علي بن الحسين عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي عن علي بن الحسين عليه السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد إن أهل يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وقال: انتظار الفرج من أعظم الفرج. قال الإمام عليه السلام: تمتد الغيبة. روايات الواردة في الغيبة مختلف، بعض الروايات ورد في أن زمان الغيبة تطول 200، يعني من صدر الإسلام من زمن رسول الله. في بعض الرواية قبل شهادة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، في بعض الرواية أكثر. زمان الغيبة مو معلوم، علمه عند الله لعل لا يعلمه إلا هو، ولكن تمتد. ثم قال هذا الشيعة الواقعية، قال: يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته أوصافهم القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. أفضل من أصحاب رسول الله، من أصحاب مولانا أمير المؤمنين. لعل، ما أقول قطعا، لعل أفضل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. لعل، ما أقول، لعل أفضل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل الزمان. ثم قال هم أولئك المخلصون حقا وهم كالمجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وهم الشيعة. انتظار الفرج من أعظم الفرج. ما معنى الانتظار؟ الانتظار قوة، يعني الإنسان يعتقد بوجوده عليه السلام، بإمامته عليه السلام، وبحياته، ويظهر ويظهر. إنما المهم في الانتظار توجه الإنسان إلى الشخص المنتظر. الآن أنت جلست، تجلس في هذا المكان، تقول أنا منتظر لفلان، يعني توجهي إلي وبيأتي. هل الانتظار يحتاج إلى الاستعدادات اللازمة لظهور الإمام عليه السلام أو أبد تحضير الأرضية؟ لا، لعل الروايات الواردة في انتظار الفرج بلغت 200 بل أكثر. ما ورد في إحدى ها هذه الكلمة المنتظر لابد مثلا أن يهيئ، أن يستعد. الانتظار يعني اعتقاده بأنه حي ويأتي. الآن جنابك منتظر، يعني السيارة تجي ويروح معه، تروح معه. منتظر للخطيب يعني هو يأتي على المنبر. المنتظر للظهور ما ورد في الروايات، في هذه الروايات على رقم عددهم فوق 200 لعل أكثر 400، ما ورد في أحد من هذه الروايات توصية الإمام عليه السلام أن المنتظر مثلا لابد أن مثلا يهيئ، أن يستعد، مثلا أن يتهيأ له. نعم، القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره، روايات كثيرة. فضلهم، مقامهم أفضل من 1000 شهيد من شهداء بدر وخيبر. قلت في بعض المباحث الدراسية باللغة الفارسية ما ورد في أحد من الروايات فضيلة للشهداء حرب الجمل أو مثلا نهروان أو صف، لأن الذين يقاتلون مع أمير المؤمنين سلام الله عليه ولو كانوا في صفهم مو في مقابلهم يساعدهم، ولكن ماكو مقام وماكو قيمة، ماكو لهم منزله. ليش؟ لأن أكثرهم لا يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين، يعتقدون بأنه خليفة ويساعدهم يجاهد معهم حتى يسمع أمور أوامره، يطيعون أوامره، ولكن من باب أنه خليفة مو من باب أنه إمام. وجعله الله تبارك وتعالى إماما على الناس أجمعين، ماكو لهذا الأعمال ماكو قيمة، ماكو مقام، ماكو منزلة، ماكو يوم القيامة درجة. أعمالهم كرماد اشتدت في يوم عاصف. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. قال صاحب العروة رحمة الله عليه في المسألة الخامسة، إذا اشترط المالك على العامل ألا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني أو لا يشتري الجنس الفلاني أو إلا الجنس الفلاني أو لا يبيع من زيد مثلا أو إلا من زيد أو لا يشتري من شخص أو إلا من شخص معين أو نحو ذلك من الشروط، فلا يجوز له المخالفة. إذا اشترط المالك على العامل شروط أعمال، اشتري من فلان فقط أو لا تشتري من فلان فقط، لا تسافر إلى بلد فلان فلاني أو سافر فقط إلى البلد مثلا كذا، كل هذه الشروط يجب له العمل، يجب عليه العمل. ليش؟ لأن صاحب العروة قال الشروط الواقعة في العقد الجائز يجب الوفاء به ما لم يفسخ العقد، خلافا للبعض. قال البعض الشروط الواقعة في العقود اللازمة يجب الوفاء، ولكن قال صاحب العروة رحمة الله عليه الشروط الواقعة في العقود اللازمة والعقود الجائزة كلها يجب الوفاء بها. نعم، في العقود الجائزة إذا فسخ العقد لم يجب الوفاء، ولكن ما لم يفسخ يجب الوفاء. المضاربة عند سيد العروة عقد جائز ولكن يجب الوفاء. إذا أوفى وفى بالشرط لا بأس، إذا تخلف، إذا تخلف ولم يفى، قال العامل ضامن، لو تلف بعض المال أو كل المال فالعامل ضامن، وضمن الخسارة مع فرضها، لو خسر المال تلف خسر ضامن. ولكن هل الربح يقسم بين العامل وبين المالك؟ أولا كل الربح للمالك، مال العامل شيء.
فصل صاحب العرب رحمة الله عليه في المقام، قال لو أراد المالك القيدية يعني عدم السفر إلى منطقة كذا قيد لعقد المضاربة، عدم الاشتراء من الفلاني قيد لعقد المضاربة، إذا كانت الشروط قيودا للعقد قال الربح بتمامه للمالك، تمام الربح للمالك إذا أجاز المعاملة، وثبوت خيار تخلف الشرط على فرض كون المراد من الشرط الالتزام في الالتزام. يعني صاحب العرف مسألة مهمة، مسألة مهمة مو بلحاظ هذه المسألة الفرعية، مسألة مهمة لأنها قاعدة كلية تطبق في موارد مختلفة. قال تارة ما أخذ في عقد المضاربة يكون قيدا للعقد، وأخرى ما يكون في عقد المضاربة ما يؤخذ في عقد المضاربة شرطا للعقد. ونحن لابد أن نتكلم في مقامين، المقام الأول هل مقتضى القاعدة الأولية شو يراد من القاعدة الأولية، ماذا أريد، شو أريد؟ أريد من القاعدة الأولية يعني لو كنا والعمومات، عمومات أحل الله البيع، عمومات المضاربة، هل مقتضى القاعدة الأولية كون الربح للمالك أو لكليهما؟ ثم لابد أن نبحث في المقام الثاني، هل مقتضى القاعدة الثانوية يعني الروايات الخاصة النصوص الخاصة الوارد في المقام؟ قال صاحب العرب رحمة الله عليه في المقام الأول يعني مقتضى القاعدة الأولية، قال لابد أن نفصل بين كون المأخوذ في عقد المضاربة شرطا أو قيدا، شرطا في العقد أو قيدا للعقد. قال إذا كان المأخوذ الذي خالفه العامل قيدا فتكون المضاربة باطلة، فإذا كانت المضاربة باطلة تسير المعاملة فضولية، فضولية. إذا أجاز المالك كل الربح للمالك، إذا لم يجز المعاملة باطلة، يرد المبيع، يرد الثمن، يرد المبيع. أما إذا كان المأخوذ شرطا، شرطا
قال صاحب العروه اذا لم يفسخ عقد المضاربه
فالربح بينهم
لان المضاربه ما كانت باطله
وقد تخلف الشرط.
نعم تخلف الشرط يوجب خيار الفسخ. اذا فسخ المضاربه تكون المعامله فضوليه، فاذا صارت فضوليه اذا اجاز فالربح للمالك، اذا لم يجز
معامله باطله يرد المبيع يرد الثمن.
ليش؟ لماذا تسير المعامله باطله؟ لماذا تسير المعامله باطله؟ لابد ان نرى انه ما المقصود من القيد و من الشرط، ماذا اريد من القيد و من الشرط. قال السيد الحكيم رحمه الله عليه و السيد الخوئي رحمه الله عليه اعلى الله مقامهما: القيود في العقود الالتزاميه تملیکیه، مثل بيع في الاعيان الخارجيه. الان انا ابيع هذا الكتاب واخذ في البيع قيد، هل هذا قيد او شرط؟ ما المعيار في تشخيص القيد عن الشرط؟ قال صاحب العروة اذا كانت قيدا المضارب باطل، اذا كان شرطا المضارب صحيح ولكن يجوز له الفسخ. او البيع، بيع صحيح ولكن للبايع او للمشتري خيار الشرط له الفسخ. ما الضابطه لتشخيص القيد عن الشرط؟ قال تارة ان المأخوذ في البيع يكون امرا خارجيا كالخياطة، يعني يقول البايع بعت هذا الكتاب بشرط ان تخيط لي ثوبا، هذا شرط او القيد. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هذا قطعا شرط مو قيد. ليش؟ لأنه لو أريد من القيد تقييد المبيع ما يصير تقييد المبيع، المبيع موجود خارجي عين شخصي. ما معنى لأن يقول البايع أنا أبيعك الكتاب المقيد بالخياطة؟ الكتاب المقيد بالخياطة شو معنى؟ فإذا أريد القيد قطعا يراد تعليق البيع على الخياطة، يعني أنا أملك كتابي لك معلقا على الخياطة، هذا البيع باطل ولو خاطئ. ليش؟ لأنه تعليق في العقود، التعليق في العقود مبطل. فدار الأمر بين كونه من تعليق البيع على الأمر الخارجي أو اشتراط، يعني تا تملیک المبیع ماکو معلق علی الشیء، تملیک المبیع ماکو له شرط، انا املک ولكن التزامی به هذا البيع معلق علی الخياطه، یعنی لو لم تخط انا افسخ التزامی. فإذا كان المأخوذ أمرا خارجيا لابد أن يكون شرطا في العقد، لأنه لو كان قيدا في البيع في العقد يلزم بطلان البيع والعقد ولو مع الوفاء بالشرط حتى لو خاطئ، لأن التعليق في العقود باطل للإجماع حتى لو خاطئ. الآن إذا قلت لو جاء المطر باكر قد أنا أبيعك هذا البيع باطل ولو جاء المطر. وأخرى يكون المأخوذ وصفا لمتعلق العقد، وصفا كما يقول البايع أنا أبيع هذا عبد الكاتب، أبيعك هذا عبد الكاتب، يعني المأخوذ يكون وصفا للمبيع الخارجي، هذا العبد الخارجي الموصوف بوصف الكتاب. فصل رحمة الله عليه، قال تارة هذا الوصف يكون من الأوصاف الذاتية مقومة للمبيع، وأخرى يكون الوصف من الأوصاف غير ذاتية غير مقومة. تارة يقول البايع أبيعك هذا الحيوان بشرط أن يكون حمارا،
قال قبلت،
ثم بان أنه بقرة أنا مو حمار. إذا كانت من الأوصاف الذاتية المقومة للبيع هذا البيع باطل، يعني لو قال المشتري أنا أقبل لا بأس ماكو مشكل أقبل ما أفسخ، قال لا هذا البيع باطل، هذا البيع باطل. ليش؟ لأن قال السيد الخوئي رحمة الله عليه لأن مالية الأشياء بفصولها مو بأجناسها، عنوان البقر عنوان الحمار من الفصول، شيئية الأشياء بفصولها لا بأجناسها، يعني البقر غير حيوان، هما حقيقتان متمايزتان، المرأة والنساء هما حقيقتان عرفا. نعم يمكن أن يقال المرأة والرجل هذان قسمان من الصنف، يعني الإنسان حقيقة تارة يوسف بالرجولية أخرى يوسف بالنسائية، قال الله الرجل والأنثى عرفان طبيعتان مختلفتان إذا اشترى عبدا على أنه امرأة أمتا ثم سبان أنه عبد ورق ورجل كما في يومنا هذا ما يعرف النسوان الرجال من النسوان في بعض يعني حتى في إيران واقعا لا يعلم هذا امرأة هل يجوز مثلا النظر إليه هذا بحث فقهي هل يجوز لمسه مثلا مباحث هل ما أقول بجواز لمسه بزواج نكاحه ما أقول مثلا مو معلوم قال إذا كان الوصف من الأوصاف ذاتية المقومة للأمر الخارجي للمبيع هذا العقد باطل لأن البيع عرفان معلق على العنوان الذاتي وأما إذا لم يكن الوصف من الأوصاف الذاتية كما يقول أنا أشتري هذه السيارة الموصوفة بكون سنة توليدها مثلا سنة كذا ثم بان خلاف ذلك قال هذه المعاملة صحت ولكن للمشتري خيار يجوز له أن يفسخ العقد ليش جناب السيد الخوئي قال لأن المتفاهم عرفا من العقود أن حقيقة العقد معلقة على العنوان الذاتي المقوم للمبيع بخلاف الأوصاف غير المقومة وأوصاف غير الذاتية هكذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه ثم قال إذا كان متعلق العقد أمرا كليا في الذمة قال أنا أبيعك سيارة كلية مولدة في تاريخ كذا في الذمة ثم يعطيه هذه السيارة بانت أنها ماكو مولدة كذا تاريخ تولده غير المأخوذ في المعاملة هذه المعاملة مباطلة ما كان له خيار الفسخ لابد أن يسترد ثم يعطي سيارة أخرى ليش؟ لأن المعاملة ما وقعت على هذه السيارة موجودة في الخارج وقعت على السيارة كلية في الذمة يجب على البايع أن يقبض المبيع ما أقبض المبيع كما أنه باع أرز كلي ثم اشتباها أقبض حنتة قال الله بأس ترد الحنتة وتأخذ الأرز ترد الحنتة أما إذا كان المأخوذ في العقد عملا إذا كان المأخوذ في العقد عملا يعني شنو
اذا کان المأخوذ، یعنی اذا کان متعلق العقد عملا، که عقد المضاربه، عقد المضاربه، عقد المضارب متعلق العقد شنو؟ الاتجار، هذا عمل. او في عقد الاجاره اذا اجر شخص شخصا للبنايه، لاحداث البناء، للسياقه، عمل. قال رحمه الله عليه في العقد المضارب على قسمين، المأخوذ في عقد المضارب على قسمين، تارة يكون إذن المالك معلقا على هذا العمل، يعني يقول أنا آذنتك للتصرف في هذه الأموال، هذه الفلوس، بشرط، بشرط الا يسافر الى مثلا تركيا، الى مثلا فلان بلد، بشرط الا يسافر، يعني اذني معلق، اذا سافرت فلا اذنك، هذا يسير قيدا في عقد المضارب. و ربما يكون شرطا، يعني في عقد المضارب ما كان الاذن معلقا على شيء، اذن مطلق، ولكن قلت الربح بيني وبينك، انا التزم بهذا العقد ولا افسخ بشرط أن تعمل، مثلا لا تسافر إلى كذا، فإذا سافرت إلى كذا المعاملة ليلفس، يجوز لي أن أفسخها. فعلى هذا الأساس المأخوذ في عقد المضارب يمكن أن يكون قيدا، اما للاذن و اما لكون الربح بينهما، یعنی تارتا المالک یقول آذنتو معلقا على الا تسافر الى بلد كذا، فاذا سافرت هذه المضاربه باطله لأنك تصرفت بغير إذني، وتسير المعاملة فضولية، يعني إذا جاء سافر إلى بلد كذا واشترى منه سيارة، بيع السيارة كانت فضولية، إذا أجاز كان تمام الربح للمالك. أخرى يكون المأخوذ قيدا لا للإذن بل لتقسيم الربح، لأن قوام المضاربة، حقيقة المضاربة، باشتراك الربح بين العامل والمالك. المالك يقول إذا سافرت إلى بلد كذا ما كان الربح بيني وبينك، يعني تقسيم الربح معلق على عدم السفر الى بلد كذا، هذا قيد للعقد، ولكن ما كان قيدا للإذن بل كان قيدا للربح. المضاربة في كلتا السورتين باطلة لا بأس، إلا أن البطلان بينهما فرق بين بطلان هذه السورة وتلك السورة، فرق
اذا كان الاذن معلقا تسير المعاملة فضولية، اذا كان الربح معلقا دون الاذن ما صارت المعاملة فضولية، فقط الربح لا يقسم. وأخرى يكون المأخوذ في عقد المضاربة ماكو قيد لا للإذن ولا لتقسيم الربح، بل هو شرط، بمعنى أن المالك قال بأن التزامي بعقد المضاربة مشروط متوقف معلق على عدم سفرك، فإذا سافرت لي الفسخ، إذا فسخت كل الربح كان لي، إن أجزت إن لم تجز إن لم أجز فالمعاملة باطلة، يسترد المبيع والثمن. هذه المطالب توضيحات للسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه. طبق المقتضى قاعدة الأولية، ولكن قال صاحب العروة إن الأقوى اشتراكهما في الربح، يعني كان قيدا أو كان شرطا أو لا، إلا أن الأقوى اشتراكهما في الربح، ما أراد صاحب العروة اشتراكهما في الربح حتى لو كان قيدا، لا، اشتراكهما في الربح في صورة كون المأخوذ شرطا. ما الفرق بين القاعدة الأولية والقاعدة الثانوية؟ قال الفرق واضح. على طبق القاعدة الأولية يجوز للمالك الفسخ، فإذا فسخ يسير تمام الربح للمالك، ولكن على طبق النصوص الخاصة القاعدة الثانوية ما يجوز له الفسخ، الربح بينهما، بل يمكن أن أقول الربح بينهما حتى لو كانت المضاربة باطلة والمأخوذ قيدا لا للإذن بل للربح. هذا كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم وصاحب العروة. ولكن هل هذه المطالب المطروحة من السيد الخوئي السيد الحكيم صحيحة تامة، أو هذه المطالب يمكن أن يناقش فيها وليست هذه المطالب صحيحة؟ إن شاء الله وللكلام تتمة باكر وقد بشرط الحياة والتوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، عجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين.